سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن عددا من الأعراب قد اجتمعوا وأن سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار ومجموعة معه أنهم قد جمعوا الجموع لحرب عليه الصلاة والسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأكد هم أصلا جمعوا الجموع لقتالي أم لقتال ناس آخرين. يا بريدة إن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق يجمع الجموع، ما يدري هو لقتال المسلمين ولا لقتال غيرهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يستبعد أن لقتالنا، فهل تذهب إليه وتنظر؟ قال إني ذاهب يا رسول الله، لكن أستأذنك أن أقول شيئا، يعني سأكذب. قال افعل أنت، أصلا الحرب خدعة. مضى بريدة حتى نزل في منازل بني المصطلق، وذهب حتى وصل إليهم ودخل بينهم. قالوا ممن الرجل؟ قال أنا من بني فلان، وسمى إحدى القبائل البعيدة. قالوا ما جاء بك؟ قال سمعت أن صاحبكم يجمع الجموع لقتل محمد وأصحابه فجئت ليعينه. قالوا صدقت. فذهبوا بي حتى وقفوا عند الحارث. قال ممن الرجل؟ قال من بني فلان وسمى له قبيلة بعيدة. قال ما جاء بك؟ قال سمعت أنك تجمع الجموع لقتال محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فهل أنت ستفعل ذلك أم لا؟ قال نعم، إني أحشد الجموع لقتلهم، إذ عجزت عنهم قريش أنا سأقتلهم، فتعيني؟ قال نعم أعينك وأنا سلاحي جاهز. ثم لما غفلوا عنه هرب من بينهم ورجع سريعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش لأجل الخروج إلى القتال. جعل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أميرا زيد بن حارثة رضي الله عنه، وجمع المهاجرين وجمع الأنصار، وجعل راية المهاجرين مع أبي بكر وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، وأمر الناس بالخروج. فالمهاجرون أرسلوا غلاما من عندهم اسمه جهجاه، قال له إذا بي جهجاه أحضر لنا ماء من البئر. الأنصار أرسلوا سنان بن وبر، قالوا اذهب لنا أحضر لنا ماء من البئر. أخرج الدلو، وكل واحد معه قربة ليملأها. فالأنصار يجر الدلو، قال أنا سأبدأ لأني مستعجل. قال المهاجري لا أنا اللي بأبدأ، أنا جئت قبلك. لا أنا قبلك. فاختلف عند البئر، فكسع أحدهما صاحبه ضربه من خلفه، فغضب الثاني وصاح قال يا للأنصار، وصاح الأول قال يا للمهاجرين. فقام الأنصار وقام المهاجرون، وأقبل بعضهم إلى بعض معهم السلاح حتى كاد أن يقع بينهم مقتله. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يسكنهم حتى سكنوا. قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لا أحد يقول أنا ولد فلان وأنا ولد فلان، لا، ما يجوز. الناس من آدم وآدم من تراب، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. يقولون فجعل بعضهم يضم بعضا وتدمع عيناه، كأنه يقول أنا آسف بس الشيطان لعب علي، انتهت المشكلة خلاص، وهذا عبأوا قربته ما وهذا عبأوا قربته ما وانتهينا. فعبد الله بن أبي بن سلول جالس مع أصحابه فقال إيه، يكلم الأنصار قال هذا ما فعلتم بأنفسكم، أسكنتموهم دياركم وشاركتموهم في أموالكم، والله لو أمسكتم عنهم الأموال لتحولوا إلى غيركم، ما سكنوا عندكم، والله ما مثلنا ومثل محمد وأصحابه. شوف الخبيث يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي أسلوب، يقول ما مثلنا ومثل محمد وأصحابه إلا كما قال الأول، سمن كلبك يأكلك وجوع كلبك يتبعك. قال يا رسول الله إذا أنت ما تريد مهاجري يقتله، هي أصلا المشكلة بين المهاجرين والأنصار، إذا أنت قصدك إن ما يقتله واحد من المهاجرين أؤمر فلانا من الأنصار ويقتله، حتى ما يقولوا أو المهاجرين أيضا قتلونا، واحد من جماعته يقتله لكن خلص عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، يا عمر لو قتلته الآن لثارت له أنوف، لو قتلته الآن والله يثور معه أقوام، اللي ساكتين ويسمعونه يا عمر سينصرونه ويقومون معه. لا يتحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه، أنا حريص يا عمر على سمعتي، حريص أن القبائل اللي حولنا سيسمعون أني قتلت رجلا من الجيش لن يقولوا هذا منافق هذا غير مؤمن، لا، بيقولون قتل واحد من المسلمين، هم لهم الظاهر. يا عمر لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم جميعا، إلا صدق إلا ما صدق إلا كذا إلا كذا. فلما رأى ذلك مباشرة قال ارتحلوا، انشغلوا بجمع متاعهم وهم تعبانين أصلا، ثم ارتحلوا. في هذه المعركة نفسها وقعت أيضا حادثة الإفك العظيمة. من الذي تولى كبرها وما هي هذه الحادثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما يسر لنا الكلام عن سيرته في هذا المسجد المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في جنته مع المتقين والشهداء والصالحين. عبد الله بن أبي بن سلول مع هذا الجيش والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بهم وينزل ويسير وينزل، في أحد مرات نزول الجيش، أن تعلم هذا جيش كبير ومن الطبيعي أن يكونوا مجموعات ومعهم أيضا بعض النساء وبعض الغلمان، فنزلوا في منزل وكانت النساء تحمل على هودج. الهودج هو مثل الرحل يوضع فوق البعير، وله مثل الستائر حوله، بحيث أن المرأة تجلس في داخل الرحل ويعني تغلق الستائر حولها، وبالتالي تستطيع أنها تنزح حجابها وتأخذ راحتها يعني في داخل، مثل لما إنسان يكون عنده سيارة ويضع تظليله مثلا يعني قاتمة، بحيث أن النساء يمكن أن يكشفن حجابهن داخل السيارة، ما حد يراهن من برا. فكانوا إذا نزلوا وأناخوا البعير يقبلون إلى الهودج وينزلونه من فوق البعير، ثم المرأة تخرج من هذا الهودج ويعني تأخذ راحتها، تتمشى، تقضي حاجتها، تأكل، تشرب، تنام. فإذا أرادوا أن يرتحلوا أقبلت المرأة ودخلت الهودج وجلست، ثم حملوا الهودج وضعوه فوق البعير، ثم بعثوا البعير وقام ومشى. نزلوا في أحد المنازل، فعائشة رضي الله تعالى عنها نزلت من هودجها وجلست مع النساء عادي يعني. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا، طبعا عند الارتحال من الطبيعي أن كل واحد يذهب لقضاء حاجته، لأنهم يدرون أنهم سيمشون ربما 8 ساعات 10 ساعات، ولا يريد الواحد أن يقول قفوا أنا سأقضي حاجتي ويعطلهم. كما أنك أنت لما تريد أنك تذهب في سفر طويل ومعك أولادك، في الغالب أنك تقول لأولادك يلا اللي يبغى الحمام يا أولاد من الآن، اللي يبغى يشرب ماء من الآن. لما توقف في محطة بنزين طبيعي تقول لأولادك يا عيال أحد يريد الحمام، حتى ما نمشي نصف ساعة ثم واحد يقول أنا والله أبغى الحمام فتوقف، ثم بعد يركب بعدين نصف ساعة الثاني يقول أبغى الحمام فيشغلك. فهم كانوا من الطبيعي إذا أرادوا أن يرتحلوا الذي يريد أن يقضي حاجته يذهب مباشرة لقضاء حاجته. عائشة رضي الله عنها لما سمعتهم يقول ارتحلوا مضت لقضاء حاجتها، وأثناء قضاء الحاجة انقطع عقد لها من جزع أظفار، عقد كانت قد استلفته من أم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا لأجل أن تتزين به يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فانقطع العقد وسقطت خرزاته وهي لم تنتبه. فرجعت رضي الله تعالى عنها إلى العسكر، ولما أرادت أن تدخل الهودج لمست فإذا العقد غير موجود، فالتفتت يمين ويسار فإذا الناس بعضهم لا يزال يرتحل لا يزال يجمع متاعه، فقالت سأذهب وأبحث عن عقدي ويعني أنظمه وأصلحه ثم أرجع إن شاء الله أدركهم. مضت عائشة وجعلت تبحث عن هالخرزات يمين ويسار، ركب الناس دوابهم وأقبل الذين هم موكلون بهودجها وحملوا الهودج وهم يظنونها في داخله. تقول وكنت جارية لم أحمل اللحم، يعني ما سمنت، بحيث أن الهودج ما في فرق لما أكون موجودة أو غير موجودة، لا يلاحظ كثيرا يعني. تقول ظنوا أني في الداخل، فأقبل 4 رجال حملوا الهودج وضعوه على البعير، ربطوا الهودج في البعير، ضربوا البعير وقام البعير ومشوا. تقول فلما رجعت إلى العسكر، فإذا العسكر ليس فيه داع ولا مجيب، ما في أي أحد، طيب ماذا أفعل؟ أمشي وراءهم؟ أنا ما أدري هم ذهبوا أمام ولا يمين ولا يسار، طيب وأنا امرأة واحدة وأمشي في البر لوحدي، لو أقبل علي يعني سبع ضاري، ولا أقبل إلي واحد يؤذيني، ولا ربما حيات وعقارب، ولا ماذا أفعل؟ أحسن شيء إني أجلس وأنتظر حتى يفقدوني فيرجعون إلي. فعلا جلست رضي الله عنها في مكانها فتنتظر أن يفقدوها ويعودوا إليها، جلست تسبح وتهلل وتستغفر، يعني أصابها الحر فكشفت عن وجهها تتنفس. في هذه الأثناء كان صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه هو أمير الساقة، الجيش فيه مقدمة وفيه مؤخرة وفيه الساقة، الساقة هم الذين يمشون متأخرين عن الجيش، بحيث أن الجيش إذا كان سقط منه ربما يعني متاع أو آنية أو شيء من ذلك، الساقة هؤلاء يجمعونه، أو إذا كان في واحد متأخر بسبب مثلا أن بعيره مريض أو شيء يساعدونه، جيش كامل ربما يصل إلى 1500. ففي هذه الأثناء بينما عائشة جالسة، فإذا صفوان بن المعطل يجر بعيره ويمشي، فلما رآها جالسة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعرف طبعا مباشرة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة وكان قد رآني قبل الحجاب، قبل ما يضرب علينا الحجاب كان قد رآني فيعرف شكلي، فأول ما رأى عائشة عرف هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وكان قد رآني قبل الحجاب، قالت فلما سمعت استرجاعه خفضت جلبابي على وجهي، يعني مباشرة تغطيت عنه. تقول فوالله ما سمعت منه غير استرجاعه، يعني شوف العفة يا أخي، ما جاء وقال عائشة إيش اللي أخرك عنهم، عجيب أنت من متى هنا، ما خفتي وانت جالسة لوحدك، ما حاول يعمل أي كلام بينه وبينها، مباشرة تقول والله ما سمعت من غير كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول ثم جر البعير وضرب يد البعير فجلس البعير وأعرض عني، شوف العفة، حتى كلمة اركبي ما قالها. تقول فقمت وركبت البعير، فجاء وسحب البعير حتى قام، ثم جعل يقود البعير بي ووالله ما سمعت منه كلمة. وهذا يا جماعة يدلك على العفة في التعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه. الأصل واحد بيتكلم مع امرأة أجنبية يتكلم بقدر الحاجة، ما يقلبها سواليف. لذلك حتى موسى عليه السلام لما خرج من مصر وكان قد قتل رجلا خطأ، يعني ضرب وكزه موسى فقضى عليه، فمضى عليه السلام، يقول الله سبحانه وتعالى فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، ليش أنتم يا نساء يا امرأتان الناس يسقون غنمهم وأنتما جالستان بعيدا، ليش ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. انتهى الكلام، نحن ما نسقي حتى الرجال يبتعدون، حتى ما يكون في اختلاط بيننا وبينهم، وحتى ما تسألنا وتقول أين أبوكم أين أخوكم ما الذي أخرجكم أصلا تشتغلون، حتى ما تسألنا نحن من الآن نقول لك وأبونا شيخ كبير. يقول الله تعالى فسقى لهما، ما قال أبوكم شيخ كبير، طيب ما عندكم عيال عم، ما في عيال خال، يو ما عندكم أحد ممكن يشتغل معكم، ما عمل معهم أي كلام، بل حتى لما سقى لهما يقول الله تعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ما جاء وقال إيش رأيكم أنا جيد أنا خلصت السقاية بسرعة، شوف الحجر حملته لوحدي وهذولك عشرة بالكاد استطاعوا أن يحملوه، ما عمل معهم أي علاقة. هنا صفوان بن المعطل تربية النبي عليه الصلاة والسلام، رأى امرأة جاء خفض البعير ركبت أقام البعير ومشى، طبعا جعل يمشي بقية نهاره وطوال الليل يبحث عن الجيش، طبعا هو يدري أن الجيش يتوجه في الوجهة الفلانية. تقول فأدركنا الجيش عند الصباح، فلما رآها بعض المنافقين رأى عائشة مع صفوان بن المعطل قال عبد الله بن أبي بن سلول والله ما سلمت منه ولا سلم منها. شوف هالاتهام يا جماعة فتاة عفيف عمرها 11 سنة، زد على ذلك أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها تربت أصلا في بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال والله ما سلمت منه ولا سلم منها. عائشة ما سمعت هذا الكلام ولا تدري عنه، ذهبت مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، يعني وجاءت إليه ما تدري أن ذاك الخبيث تكلم بهذا الكلام. طبعا هذا يا جماعة يدلنا أولا على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن كثيرة يعني مخالطة أساسا للنساء، ولا كانت ربما نساء الجيش سمعنا بعض هذا الكلام. والأمر الثاني أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي نفسيتها. وصلوا إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام وسكت. وصلوا المدينة فأصابها مرض من طول الطريق والتعب، مرض عادي. تقول فمرضت في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عندها جارية اسمها بريرة تهتم بها أثناء مرضها. تقول ووالله ما راعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني ما استغربت شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان إذا مرضت، يعني في السابق كان إذا مرضت يأتي إلي ويحنو علي، يضع يده على رأسي، كيف حالك، إن شاء الله أنت بخير اليوم، ربما أخذ رأسها وضعه على فخذه وتحدث معها من باب اللين والرحمة والعطف والحنان على المريض وعلى زوجته. تقول لكن في هذا المرض كان صلى الله عليه وسلم يمر بي ويقول كيف تيكم، كيف ابنتكم، وشلون البنت، فتقول أمي هي بخير يعني إن شاء الله متحسنة، تقول ويخرج. فكنت أقول يعني ليس العادة، العادة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويجلس عندي ويترطف معي، هالمرة هذه كأنه شوي في نفسه شيء، كأنه متغير، ولم تلحظ على النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا. وهذا يا جماعة يدلكم حقيقة على أمور، منها أولا أهمية أن يكون هناك حنان وعطف بين الزوجين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة على كبر سنه، وسنه قد تجاوز ربما في ذلك الحين، طبعا تجاوز 50 أكيد لأن تزوج عائشة بعد 50 رضي الله عنها، لكن ربما أن سنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى 60، ومع ذلك عنده صلى الله عليه وسلم يعني رحمة وعطف وأنواع من الحنان وحركات العاطفة بينه وبين زوجته، ما كان صلى الله عليه وسلم جافا غليظا. لذلك لما تجد الزوجين يتعامل أحدهما مع الآخر، من المهم جدا عند تعاملهما أن يكون بينهما يا أخي هذه المشاعر. يعني بعض الأزواج يتعامل مع زوجته ربما مثل ما يتعامل مع واحد من 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 زملاء في العمل، يتعامل معها رسمي وكيف الحال وعساكم طيبين، صحيت العيال من النوم، اي والله العيال جو من المدرسة، اي والله جو من المدرسة، احيانا يتصل بها بالتلفون السلام عليكم، عليكم السلام، العيال جو من المدرسة، اي والله طيب حلوا الواجبات، اي والله يلا في امان الله. يا اخي زوجتك هذه من حقها عليك انها تسمع كلمتين حلوات، طبيعة الكلام بينك وبينها يكون في نوع من الرومانسية، يكون في نوع من العاطفة، تبقى ان المرأة تحتاج الى عاطفة يغطيها زوجها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة على كبر سنه، وليس عنده فقط عائشة، لا بل عنده عدد من النساء أخريات غيرها، وبعضهن ربما ضاهت عائشة في الجمال والحسن، ومع ذلك ما يقول والله عندي 8 حريم غيرها، ما هو لازم أتي وأتلطف وكيف الحال وعساك بخير، لا يشعر أنه لا بد لكل امرأة أن تعطى حقها من التلطف. تقول أنا متعودة أني إذا مرضت يأتي ويتحنن علي ويتلطف معي، هذه المرة لا، مرضت يسأل فقط يقول كيف البنت، كيف تيكم، فتقول أمي عندي أو تقول الجارية هي بخير يعني الحمد لله، فيمضي. تقول رضي الله عنها فلما نقهت يعني شفيت وتحسنت، تقول فخرجت مع أمي مصطح. أمي مصطح هذه ابنة عمه لأبي بكر، بينها وبينها قرابة. خرجت تقول فبينما أنا أمشي، طبعا عائشة الآن خارجة بتغتسل وتتنظف وتتزين لزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما شفيت من مرضها، تقول في أثناء الطريق أنا وأم مصطح نمشي، إذ تعثرت أم مصطح في مرطها، تعثرت في المرط وهي تمشي، تعثرت في المرط، في المرط العباءة، فلما تعثرت قالت تعس مصطح. تقول عائشة فقلت والله ما أحسنت الكلام، تتعسين رجلا صالحا قد شهد بدرا. شوف يا أخي سلامة قلب عائشة في الدفاع عن جميع المسلمين، أي واحد يتنقص تدافع عنه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يخذل مسلما في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله في موطن يحب فيه النصرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بمعنى أن الواحد لابد أن يذب عن أعراض المسلمين يا أخي، ما يجوز أنك تسمع واحد يغتابه الناس أمامك وأنت ساكت تقول والله أنا مالي دخل، لا، شرعا يجب عليك أنك تذب عن عرضه. فهنا عائشة رضي الله عنها تقول لأم مصطح، تقول لها: لماذا تسبين مصطح؟ فقالت لها: أما سمعت ما قال مصطح؟ ولدي أنت سمعت ماذا قال؟ قالت: وماذا قال؟ قالت: يا هنتاه يا غافلة، ما تدرين ماذا يقول الناس عنك؟ قالت عائشة: وماذا يقول الناس عني؟ فقالت: أرأيت تلك الليلة التي تأخرت فيها في الجيش، ومر بك صفوان بن المعطل، ركبت على البعير وهو يجر البعير، ووصلتم فقال الناس ما سلمت منه ولا سلم منها. قالت: ها، تكلم الناس بذلك؟ قالت: نعم. قالت: وانتشر ذلك بينهم؟ قالت: نعم. تقول: وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. تقول عائشة: فرجع علي مرضي. هي الآن شفيت من مرضها، تقول: رجع علي مرضي. ثم ذهبت إلى بيت أمي، قلت: يا أماه، أحق ما قالت أم مصطح؟ فقالت أمها وهي تبكي، قالت: يا بنيتي، والله تريد أن تخفف عليها، قالت: يا بنيتي، والله ما كانت امرأة عند زوج يحبها ولها جارات ضرائر إلا أكثرن عليها الكلام. أي واحدة عندها زوج وفي ضرائر زوجات أخر طبيعي يطلع عليها كلام. قالت: يا أمه، وتكلم الناس بذلك؟ يعني اتهموني، تكلم الناس بذلك؟ قالت: نعم. قالت: يا أمي، وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم. قالت: فبكيت وصحت واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قالت: دعني أمرض عند أمي، أنا رجع علي المرض، ما فتحت الموضوع معها أبد، قالت: أنا مريضة، دعني عند أمي أتمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. يهديه مثل الصحب في الرمر.